إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 16 من شهر شعبان الموافق 22 من شهر أكتوبر لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو الثاني بعد 20 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام في المرة السابقة كان متعلقا ببيان ما جاء في حديث أبي واقد الليثي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنة من كان قبلكم. وتحدثت إليكم فيما يتعلق ببيان اتباع الثمن وحقيقة اتباع الثمن، وبينت هذه المسألة بما لعله يكون يوفي بالمقصود ويبين المراد الشرعي من هذه المسألة. ثم يقول الشارح، يعني لو معك الكتاب، طبعا من المهم جدا ان انت تتابع معاك الكتاب، ومن المهم جدا انك تعرف انه الامر بالنسبة لك هيبقى فيه فايدة عظيمة اذا تابعت معي في الكتاب ونظرت في الكتاب، لان حريص ان انا امشي مع ترتيب الكتاب بحيث لو في مسألة علمية او فائدة تكون هذه الفائدة او المسألة بحسب ما يتعلق بموضوع الكتاب. قال: وفيه علم من أعلام النبوة من حيث أنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ودي بتشير إلى مسألة طبعا متعلقة باتباع السنن، لكن هذه الفقرة بتبين مسألة مهمة. هذه المسألة المهمة هي: هل كل ما عند أهل الكتاب أو كل ما عند الأمم السابقة ينبغي تركه، سواء كان هذا الشيء نافع أو مباح أو مأذون فيه أو باطل أو محرم أو إلى آخره؟ لا، الجواب لا. لما تحدثت إليكم في المرة السابقة عن اتباع السنن، عرفنا أن المقصود والمراد باتباع السنن هو اتباع الأمم فيما نهى الله عنه وفيما دل الدليل على أنه ممنوع في شرعنا وفيما جاء غيره في شرعنا. وبالتالي إذا أردنا أن نقسم ما عند الأمم السابقة يمكن أن نقسمه إلى أقسام عدة. أولها قسم جاء فيه نهي في شرعنا، يعني جاء فيه التحريم. مثلا لو أنهم لبسوا الزنار، لو أنهم لبسوا الصليب، لو أنهم عبدوا غير الله، لو أنهم اتخذوا المساجد على القبور، لو أنهم بدلوا في شرع الله وبدلوا الكلم من بعد موضعه ومن بعض مواضعه، كل هذا منهي عنه في ديننا، سواء كان منهي عنه لأنه شرك، منهي عنه لأنه كبيرة، منهي عنه لأنه حرام، منهي عنه لأنه تناهي عن منكر، لأنه من الكبائر أو ما شابه. فمثل هذا، تنبه معايا، مثل هذا محرم ممنوع أن تفعله تقليدا لهم بدعوى أنهم فعلوه، لأن شريعتنا نهت عنه. القسم الثاني أن يفعلوا أمورا جاء في شرعنا غيرها، جاء في شرعنا غيرها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في النعال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشبهوا باليهود ونظفوا أفنيتكم فإنهم لا ينظفون أفنيتهم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيبة وتجنبوا السواد، غيروا الشيبة وتجنبوا السواد، فإن اليهود لا تغير الشيب، فإن اليهود لا تغير الشيب، وغير ذلك من الأمور التي قد جاء في شرعنا أمرا بها أو هديا فيها، مع أنهم يفعلونها حتى وإن لم تكن من الأمور التي نهي عنها أو التي حرمت. هذا القسم أيضا لا يجوز أن تتبع السنن فيه، ولا يجوز أن تعمل بمثل ما عمله. القسم الثالث أن يكون قد شرع في شرعهم بأمر من الدين بحيث أنه ثابت لم يبدلوه ولم يغيروه ولم يحرفوه، ولكنه جاء في شرعنا غيره حتى وإن لم يأمرنا الشرع به على سبيل مخالفتهم. يعني لو كان في شريعتهم أن تطهير الثوب بقرضه وقطعه، وجاء في شرعنا أن تطهير الثوب بالماء، ولم يكن هذا على سبيل المخالفة ولكن هذا على سبيل التشريع الأصلي، فلا يجوز بحال أن يطهر عبد ثوبه بقرضه أو بقطعه، بمعنى أن ذلك فعله أهل الكتاب، لأن هذا جاء فيه شرع عندنا ويلزمنا فيه شرعنا. فلو مثلا قلنا أنهم كانوا يستعملون أنواع من الآنية، يأكلون أنواع من الطعام، يشربون أنواع من الشراب كانت حل لهم، فلما ثبت الحلال والحرام وأتم الله عز وجل دينه وأكمله لعباده ورضيه لهم، لا يجوز بحال أن يتخذ العباد دينا غير ما ارتضاه الله وأكمله، وبالتالي غير ما ارتضاه الله وأكمله، وبالتالي يبقى برضو هذا القسم ماله لا يجوز أن نتبعهم فيه، ونقول قد ثبت في التوراة أو ثبت في الإنجيل حتى بغير تبديل وبغير تحريف أن هذا حلال أو أن هذا يجوز أو أن هذا مأمور به أو أن هذا مباح أو ما شابه. القسم الرابع هو ما لم يأتي في شرعنا لا نهي عنه ولا يقتضي التشبه بهم ولا يقتضي رفع شعارهم وليس فيه أمر في ديننا به، وهذا كسائر الأمور المباحة التي يمكن أن تكون من عاداتهم أو من صنعهم، ولا هي محرمة مما أمر الله بتركه، سواء على وجه الإنشاء اللي هو الشرع الأصلي أو على وجه المنع من التشبه بهم أو على منع استعمال شرع ما قبلنا لأنه نسخ بشرعنا، لا هذا ولا ذاك ولا ها. وبالتالي مثل هذا النوع اللي هو الرابع يجوز أن تفعله لأنه خلى من الأقسام الثلاث، مثل أن إذا ركبنا السيارة إذا استعملوا آلة حديثة لم نخترعها نحن بل هم الذين اخترعوها نستعملها، لأن استعملها لا هو منهي عنه ولا هو منسوخ بشريعتنا ولا فيه تشبه بهم ولا فيه، لأنه ليس فيه رفع شعارهم وليس فيه التذكير بدينهم وليس فيه الاستنان بسننهم وليس فيه اتباع ما أفادوه في معتقداتهم، وبالتالي هذا القسم يجوز أن يفعله العبد. هو هنا يقول في اقرأ ما في الكتاب، يقول وفيه علم من أعلام المعذرة، وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه. طبعا الجملة هنا مجملة، فيما كانوا يفعلونه يعني إيه؟ يعني لو فرضنا إن هم صنعوا صناعة وهذه الصناعة هم الذين صنعوها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الجبة وكان يلبس الثياب البزة وكان يلبس الحلل، وكل هذه الملابس كانت تأتي من أرض الحبشة وكانت تأتي من أرض اليمن من عند أهل الكتابين، وكانت تأتي من عند فارس وكانت تأتي من عند الروم. ومثل هذه الأشياء لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتركوها، واستعملوا حليهم واستعملوا ما استعملوه من آنيتهم ومتاعهم، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لهم في أن يستعملوا ما عندهم من متاع إلا آنية الخمر، أمرهم أن يغسلوها أو أن لا يستعملوها إلا أن لا يجدوا غيرها فيغسلوها ثم يستعملوها. كل هذه الأمور عبارة عن إحاطة الأمر بأن يترك المسلم المحرم في دينه، وأن يترك المسلم ما سبق في الأديان السابقة بما نسخ في دينه، وأن يترك المسلم التشبه. فإذن إيه؟ إذن ليس في استعمال ما صنعوه وليس في العمل بما صنعوه ولا التمتع بأي متاع مباح اخترعوه يدخل في التشبه به. يبقى إذن الجملة هنا النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه لابد من تقييده، فيما كانوا يفعلونه من الأمور المنهي عنها، من الأمور التي نسخت بشريعتنا، من الأمور التي ترفع شعرهم. هو ده معنى التشبه. لأنه لو أنت لو أطلقت العبارة فيما كانوا يفعلونه هذا سيجعل، لو أنت أطلقت العبارة هذا سيجعل الأمر، تنبه، سيجعل الأمر أن كل ما فعلوه سواء مباح فيه مصلحة يجوز استعماله لا يجوز استعماله كله ممنوع. وطبعا ده معنى لا يستقيم شرعا بحال من الأحوال، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لعل هذا القيد الذي أورده المصنف الذي أورده الشارح يعني يجعل المسألة فيها المعنى الذي أردته أو المعنى الذي قصدته. قال المصنف رحمه الله: وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. وفي أن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك. العبارة دي هو نائلها من كلام المصنف في المسائل، انتوا عارفين فتح المجيد كما ذكرته في الدروس المتقدمة وخاصة في الدروس المتعلقة بالتقديم بين هذا الكتاب، لما ذكرت في تعريف كتاب فتح المجيد عرفنا أنه تبويبات جمع فيها المصنف جملة من الآيات والأحاديث وقل ما أضاف إليها من أقوال الصحابة والتابعين ما يبين معنى النصوص التي أوردها، وبحيث تكون هذه النصوص متفقة فيما بينها على الدلالة على مسألة عقدية معينة، مثل ما في ما مثل الباب الذي بين أيدينا كلام على التبرك وحقيقة التبرك ومشروعيته وما منه مأذون فيه ومنه ممنوع. ثم يتبع هذه النصوص بجملة من المسائل هي بمثابة الفقه والمفاد والفوائد المستخرجة من جملة النصوص على ما فهم منها مصنف الكتاب أو على ما اجتهد فيها وفهمها، سواء اتبع في ذلك ما سبقه من السلف أو هو الذي فعلها على أي من الأمور. المهم أنه ده جملة كتاب التوحيد. جاء الشراح منهم عبد الرحمن آل الشيخ لما جعل كتابه فتح المجيد فصار بحيث يبين جملة هذه النصوص، وقد يتعرض أحيانا إلى بعض ما أورده المصنف من المسائل، وإلا فلم يتولى في شرحه فتح المجيد شيء من المسائل، لم يتولى شيء من الإيه من المسائل في الشرح، لكن قد يورد زي ما حصل هنا كده. وقال المصنف هي مسألة من ضمن المسائل التي المصنف اللي هو مين؟ اللي هو محمد بن عبد الوهاب، والشارح اللي هو صاحب كتاب فتح المجيد. قال: وفيه التنبيه على مسائل القبر. ايه هو اللي فيه؟ اي حديث، حديث ابي واقد الليثي، فيه التنبيه على مسائل القبر: اما من ربك فواضح. يعني ايه فواضح؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم في مسألة تمس امر التوحيد بما يلزم أن يؤمن كل عبد بأن الإله واحد. لا إله غير، لأنه جعل كل ما مس التوحيد مما يضاد من الشرك بما يضاد من الشرك، إن ده مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة، قال الله أكبر إنها السنن أو لا تركبون السنن كما كان قبلكم، أو قال سبحان الله قلتم الذي نفسي بيده كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة، اجعل لنا إله كما لهم آلهة. فده مما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بيّن لهم أن هذا أمر يمس التوحيد، وأن كل أمر يمس الشرك هو بمثابة اجعل لنا إله كما لهم آلهة، يعني بمثابة تعدد الآلهة، بمثابة نقض أنباء الغيب. وأيضا وأما من نبيك فمن أخباره بأنباء الغيب، يعني من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ضمن الأمور التي تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أنبأ بأمر غيبي. إيه هو الأمر الغيبي اللي احنا الذي بينته في المرة السابقة في مسألة اتباع السنن، نراجع الدرس الماضي. لأنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، ثم يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تماما يبقى ده معنى ايه؟ علم من اعلام النبوة. يعني ايه علم من اعلام النبوة؟ ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بامر غيبي في حياته، ثم يموت صلى الله عليه وسلم، ثم يقع الامر الذي اخبره. ساعة ما يقع الامر يبقى علم من اعلام النبوة، مش ساعة ما يخبر. لانه لو كان ممكن اي واحد يخبر، ممكن انسان صادق او كاذب يخبر، لكن انت بيبقى العلم ظهر والعلامة ظهرت لما يقع الأمر على وفق ما أخبر. يبقى إذن هذا دليل صدق نبوته، وهذا دليل فقهه، وأنه إنما يعلمه ربه من أمر الغيب، بحيث يدل ذلك على أنه رسول عليه الصلاة والسلام، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إله، اللي هو ايه؟ ديننا التوحيد، ديننا الإسلام، ديننا أن نعبد إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فلما قال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فإذا ده معناه أنه حذرهم وشدد عليهم فيما يتعلق بأمر الشرك، تنبه. يبقى إذا ديننا هو دين إيه؟ هو دين التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي أن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة طبعا، مدام علم من علام النبوة، مدام أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي ما ينطق عن الهوى لتركبن سنن من كان قبلكم، كما عرفتم بقى فيما يتعلق بتفصيل هذه المسألة في الدرس الماضي. فإذا لابد يقع، لأنه ده خبر الصادق المصدوق الذي يخبر به عن ربه، يبقى لابد يحدث. وهذا الذي رآه الناس من بعده صلى الله عليه وسلم، ورأيناه بأمي رؤوسنا، بأنه وقع كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم كبيان لما ذكره عليه الصلاة والسلام لمن ادعى خلاف ذلك. وفيه الغضب عند التعليم، بيكون متى؟ اولا لابد التعليم يكون بالحلم في الاصل، التعليم يكون بالحلم. خليك معي، ركز معي كده، وياريت لو فيك الرأس والقلم في ايدك كنت قاعد، اعتقد ان دلوقتي قدام جهازك وقاعد كده بتسمع بقدر الامكان، حتى اذا كان في مشاكل في الصوت او الصورة او ركز بقدر الامكان على قد ما تستطيع، وحاول يعني اهو محاولة، ويكون قلم ورقة معك، بحيث لما نذكر مثلا تقسيم، ترتيب، تنويع، يكون ايه القلم والورقة ولو يعني بسرعة، يكون بفضل الله معين، بفضل الله تعالى على تثبيت الامر وفهم المعلومة. التعليم ينبغي ان يكون بالحلم، وينبغي ان يتحلى المعلم بالحلم، وان يصبر على من يتعلمون منه، ولابد ان يسلم نفسه لهم في الخير، ولابد أن يصبر على جهلهم ويصبر على كثرة أسئلتهم، ولابد أن يكون عنده من السعة لشبهاتهم، وأن يحلم بين أيديهم حتى وإن وقع منهم شيء من هنقول التعدي، يعني مش نقول تعدي لكن نقول من شيء من الجهل إلى حد ما. كل هذه الأمور من الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم، والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إشارة إلى هذه المسائل. لأن المتعلم متربص، والمتعلم جاهل، والمتعلم لا يثق بالمعلم حتى يطمئن إليه، والمتعلم يستشعر بأن المعلم يمكن أن يمكر به، والمتعلم يستشعر أن المعلم قد يشدد عليه، وغير ذلك من المعاني التي موجودة في نفس المتعلم في أول الأمر، إلى أن يطمئن المتعلم إلى المعلم فيحبه ويوده ويتمنى القرب منه ويتمنى مصاحبته ويصبر على أي شيء من معلمه. لكن في بعض الأحيان عندما يتابع المتعلم المعلم، ويقع المتعلم، اسمع معي، عندما يتابع المتعلم المعلم ويقع المتعلم في أمر مما هو يمس صلب التعلم، عندئذ يجوز الغضب عند التعليم. واضح دي؟ يعني لو ان واحد بيعلم واحد حساب وخلاص مشي معاه وعرف معاه، واحد واحد كام اتنين، اتنين واتنين كام اربعة، وبعدين جيت شوية وهو ماشي معاه قال له ايه اتنين واتنين كام، قال له سبعة، فعندئذ وهو متابع له ينهره بشدة ويبين له ان هذا لا يصح ابدا، وان ده قول جاهل. الغضب هنا مش هبقى أصل، إنما الغضب هنا هيكون موقف يتناسب، وماذا يتناسب؟ وعلاقة المتعلم بالمعلم. في هذا المثل الذي بين أيدينا الذي قررته بذكر مثل حساب، النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه أصحابه باختيارهم، وتمنوا ذلك واطمأنوا إليه، وملأت محبته قلوبهم واطمأنوا إليه أيام اطمئنان. وأهم ما في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، مش اثنين واثنين اربعة بقى، أهم ما في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هو إيه؟ هو ماذا؟ نقول كده التوحيد. هذا أمر معلوم، هذا أمر مفهوم، أهم ما في هذا هو الإيه؟ هو التوحيد. فإذا وقع في أمر التوحيد قبل، وإذا وقع في أمر التوحيد تضيع، وإذا وقع في أمر التوحيد اضطراب، وإذا وقع في أمر التوحيد خلل. كيف يكون حال المعلم مع المتعلم؟ إذا حضرنا مثال 2 و 2 و 4 لا تساوي شيء. فلذلك اشتد غضبه صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، سبحان الله، غضب. وده طبعا سنة قد ذكرتها في تفصيل حديث من قبل في الدروس المتقدمة من الباب، إنه دي السنة عند الغضب، بدل ما في الغضب تقول ينهر اسود، ينهر أزرق، يوقع سودة، ده انت وعيتك طين، ده انت هباب، ده انت ايه احمر، ما بتفهمش، الى اخر هذه الالفاظ الجهل اللي بتقع مننا واللي بتقع لألسنتنا. انما السنة والاخلاق الكريمة التي تخرج من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام امام الهدى وامام الاخلاق ومتمم الاخلاق عليه الصلاة والسلام، هو السنة ايه؟ ان عند الغضب قول سبحان الله، الله اكبر. ايه اللي بيحصل ده؟ بدل يحمار، بدل يطور، بدل ينهار يطول، بدل ينهار يزرق، بدل الألفاظ اللي ممكن يقع فيها شرك ومحرمات وما شابه. فهذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو شأنه صلى الله عليه وسلم، وأمره صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الموضوع. فغضب عليهم صلى الله عليه وسلم بالأدب والأخلاق الكريمة كمعلم. لماذا؟ لشدة الأمر في مسألة الإيه؟ في مسألة التوحيد. أدي معنى وفيه الغضب عند التعليم، عشان ما حدش يفهم إن التعليم يكون بالغضب، وإن أنت لما تكون بتعلم واحد تمسكه تضربه، تاخد له عصاية، تقعد تشتم فيه طول ما أنت قاعد، وتبقى أنت كده إيه؟ يقولك بتعمل كده ليه فيه؟ تقول في الكتاب قال وفيه التعليم وفيه الغضب عند التعليم. لا، ده يعني موطن جواز استثنائي خلاف الأصل، خلاف الأصل. وإلا فالأصل يا أخوان الحلم والصبر وما شابه كما بينت في أدب مجمل القول في أدب المعلم. وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره، ودي نقطة مهمة. لماذا بين الله لنا سبحانه وتعالى عورات اليهود والنصارى؟ ولماذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عورات اليهود والنصارى؟ لماذا؟ لقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عورات اليهود والنصارى ليكون ذلك ماله سببا لتطهير الأمة من تلك العورات، ولتحذير الأمة لأن تسقط هذه السقطات. وإلا أخوان تنبه معي، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام والقرآن من قبل يحض على الستر ويذكر الأمر من العورة بالضرورة، لأن الستر من مقاصد الشريعة، والله عز وجل حليم ستير سبحانه وتعالى. لكن هذا مقتضى ضرورة ومقتضى تطهير للأمة من أضرار الأمم السابقة. ليس المراد فضح الأمم السابقة، وليس المراد إظهار عوراتهم للتشفي فيهم أو للترفع عليهم أو لإظهار مقامات تكبر عليها، أبدا. كل ذلك غير مراد في الكتاب والسنة، فإن الله تبارك وتعالى أكبر وأعظم ومنزه عن مثل هذه المقاصد الدنية، لأنه كريم كبير متعال سبحانه وتعالى، ونبيه صلى الله عليه وسلم متأدب بهذه الأداب لأن الذي أدبه وعلمه ربه سبحانه وتعالى. لكن هذا من مقتضيات التشريع. ذكر الله لنا من ومعايب الأمم السابقة ومن عوراتهم لنحذرها وليطهر أمة المسلمين من معايب السابقين ومن أدرانهم، ليس على سبيل الفضيحة وليس على سبيل التجريح وليس على سبيل التقليل. فهنا يقول وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره. فهم؟ هو ذا الغرض، ليس ليكون الأمر خلاف ذلك. وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه. إذن دي مسألة مهمة جدا، مسألة ايه؟ مسألة التبرك بآثار الصالحين. الموضوع ده هو موضوع الدرس او صلب الدرس اليوم، يعني كوصل الكلام. موضوع التبرك بآثار الصالحين هو موضوع هام جدا، وهو مزلة قدم لكثير من العلماء وطلبة العلم. لا طبعا لما هتكلم انت طبعا قد تستشعر ان انا بتكلم يعني كأني اعلم الناس، اعوذ بالله من ذلك، او ان انا يعني بتعالى على غيري، اعوذ بالله من ذلك ابدا. انما هو مجرد نقل ما تعلمته ونقل ما يمكن ان يكون عند العلماء ليس اكثر، مش ان انا بقيم او ان انا في مقام يسمح لي بالتقييم او بتبيين امور معينة، ابدا اعوذ بالله من ذلك. ولا يفهم احد مما سأذكره من كلام وأبينه في هذا المقام في هذا الموضوع الخطير اللي هو موضوع التبرك بآثار الصالحين أن المقصود منه تجريح أحد من العلماء الأجلاء. إنما أنتم تعلمون أن العصمة لمن؟ العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لموضوع التبرك بآثار الصالحين، يبقى ايه ده موضوع كده؟ اعمل العلم في كراسة كده وامشي معايا خطوة خطوة بالراحة، بحيث ان بمجموع الخطوات لعلك تصل في النهاية الى المراد من هذه المسألة، وهي مسألة الكلام على التبرك بآثار الصالحين. نحن نعلم علم اليقين فيما تقدم من كلام وما ذكرته في دروس هذا الباب على الخصوص، وما ذكرت أيضا في مبحث الرقى والتمائم وما يتعلق بذلك من موضوعات متعلقة بالتبرك، وما ذكرت أيضا في مباحث مفصلة فيما يتعلق بالتوسل والوسيلة، والتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وبجاهه وبحقه، والتوسل بذاته عليه الصلاة والسلام سواء في حياته أو بعد مماته، وما يتعلق بذلك كله من المسائل العلمية التي بينتها في مواطن عدة في أبواب متقدمة من فتح المجيد، وكذلك في دروس الصحاوية وغيره. من جملة هذه المسائل نحاول أن نرتب فيما بيننا ما يتعلق بهذا الموضوع، بحيث تعرف وتفهم أن هذا الموضوع إنما هو موضوع خطير ومهم أن تفهم أبعاده وتتخذ ركائزه في وجدانك، لأنه مسألة عقدية. مما تقدم من كلام عرفنا أمور، من هذه الأمور أن التبرك حقيقة شرعية، أن هناك تبرك، وأن البركة هي النماء والزيادة والإمتاع بالخير كما ذكر العلماء، وأن هذه البركة حقيقة، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك هذه البركة ولا يعطيها إلا هو سبحانه وتعالى، وجعل الشيء مبارك أي ذي بركة أو محل بركة، هذا أمر لا يملكه إلا الله، فهو الذي برك في محمد عليه الصلاة والسلام وكل ما يتعلق بذاته عليه الصلاة والسلام، من بدنه، من عرقه، من نقامته، من شعره، من عرقه، من كل ما، حتى في ثوبه ونعله عليه الصلاة والسلام. فالذي جعل البركة في مثل هذه الذات المباركة، ذات النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وهذا يعلمنا كما ذكرت في المسائل، رجع الدرس 221 وانت تعرف، هتجد ان احنا عرفنا انه لا بد من اعتقاد ان العين المباركة لا تحدث البركة بذاته، انما الذي يحدث البركة هو الذي تبارك سبحانه وتعالى، ومن وصفه تبارك، فهم؟ ومن وصفه تبارك سبحانه وتعالى، الذي يجعل البركة ويملكها وينشئها حيث شاء سبحانه وتعالى. الذي بارك في ماء زمزم هو الله، وماء زمزم لم يبارك نفسه ولا يحدث البركة بنفسه، وكذلك كل شيء باركه الله تعالى أو أعلمنا هو سبحانه وتعالى أو أعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء مبارك. هذه الحقيقة لابد أن نفهم منها حقائق متفرعة عنها أو مسائل متفرعة عنها، أن البركة إنما هي فضيلة وخير ونماء وإمتاع بالخير والبركة والنماء والزيادة، يجعلها الله تعالى في حيث شاء، ونحن لا ننكر أن هناك أعين مباركة، ونحن لا ننكر أيضا أن هناك أشخاص مباركة غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نستطيع تعيينها، قد تكون مباركة وخفية. ونلاحظ هذا فيما يكون من دعاء أحد، من فضل أحد في ماله، في عافيته، في نفسه، في طعامه، في شرابه، لكن الأمور بتبقى يعني تقع بين الناس، لكن لا يستطيع أحد أن يقول أن سين من الناس مبارك ويقطع بذلك. كل يظن لصلاحه، يظن لبعض الشواهد التي وقعت بين يديه أو وقعت في حضرته أو وقعت من محكة صحبته، كل ذلك لا يمنع، لكن تكون مجرد مظنة بغير قطع. يبقى إذن الأعين المباركة نوعان، أعين مباركة معينة كماء زمزم أو كالنبي عليه الصلاة والسلام وما يتصل به وما يخرج منه، طبعا بخلاف النجاسات، على خلاف بعض الشافعية غالوا وقالوا أن بول وغائط النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنجس، وده كلام مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطهر منهما وكان يستبرئ منهما ويستنزه منهما عليه الصلاة والسلام، بخلاف عرقه وبخلاف إذنه للناس أن يتبركوا بشعره أو بنقامته أو بفضل وضوئه، ولو كان هذا مبارك أو طاهر لا أذن الناس أن يتبركوا به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسلكه دل على تعيين الأمور ومعرفة خصائصها بعضها من بعض. المهم أن الأعين المباركة منها أعين معينة كالنبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به، كماء زمزم، كالحجر الأسود، كالكعبة، كذا كذا كذا، أشياء معينة عرفنا بالدليل الشرعي أنها مباركة، عرفنا أن فيها خير، عرفنا أن فيها من النعم ومن العطاء ما ليس في غيره. كل هذا ما يعين، من الذي يعينه؟ يبقى دي المسألة الأولى المتفرعة عما ذكرنا. اكتب كده معايا، اكتب كده، من الذي يعينه؟ الذي يعينه هو الله سبحانه وتعالى، والذي يجعل فيه، حيث هو الذي جعل البركة وأخبر عباده بأن هذا الشيء مبارك. النوع الثاني، أعين المباركة غير معينة. يعني أنت تقول لي هل معنى ذلك إن ما فيش ماء مبارك في الدنيا إلا زمزم؟ أقول لا، قد تكون هناك أعين مباركة في أماكن أخرى لا يعلمها إلا الله. هل ليس هناك شجر مبارك في الدنيا إلا مثلا شجر معين في المدينة أو ما شابه؟ أقول لك لا، في، لكن لا يعلمه إلا الله. هل ما فيش أشخاص مباركة غير محمد عليه الصلاة والسلام؟ أقول نعم، هناك أشخاص مباركة غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأشخاص لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا ننكر وجود أعين مباركة، خبز مبارك، طعام مبارك، شراب مبارك، مال مبارك، زرع مبارك، لا ننكر ذلك أبدا، لأننا نؤمن بأن الله يبارك لمن شاء فيما شاء، وأن الله يبارك للعبد، وأن الله قد يبارك للعبد في وقته، قد يبارك للعبد في طعامه، في شرابه، قد يكون عندك أنواع كثيرة جدا. وحتى لو إن إحنا ما نعرفش أبدا يعني الأمور بالنسبة لنا، ما عندنا المسألة دي مجهولة بالنسبة لنا، يكفينا ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر، قال: إذا طعم أحدكم فليلعق أصابعه أو يلعقها، فإنه لا يعلم في أي طعامه البركة. أنا يا طيب، لو أنت بقى مش مسألة بالنسبة لك ما تعرفش أي معلومات في الموضوع ده، الحديث يدلك على إيه؟ على إن كل طعام بتأكله فيه بركة، بس ما تعرفش أني بركة. أنت قدامك مثلا طبق من الأرز، يا ترى أني أرزاية فيها بركة؟ قدامك مثلا عدة أرغفة من الخبز أو رغيف واحد، يا ترى أي لقماته فيها بركة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين، أمر العبد المسلم التقي، أمر العبد المستجيب، إنه كل جزء من الطعام حتى ما يعلق بالأصابع، لأنه ده جزء من الطعام اللي متعلق بأصابعك، ده اللي هو المسحة الموجودة على أصابعك، هي جزء من الطعام ولا لا؟ قد تكون هي اللي فيها البركة مع دقتها وقلتها، يبقى هذا إشارة إلى أنه في بركة. لكن أيضا الحديث دل على المسألة التي أذكرها، وهي إيه؟ وهي اختفاء العين المباركة. يبقى إذن العين المباركة نوعان، عين المباركة معينة. لما واحد يقول لي ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا راح نقرأ نصوص وهنعرف نصوص من خلال بحث كده بسيط، وهنقدر نفهم انه ثوبه مبارك وشعره مبارك ونخامته مباركة وفضل وضوءه مبارك، وده امر بالنص معايا. لكن افهم معايا في المقابل برضه، هل معنى ذلك ان الاعين التي لم نعرفها، الاعين التي لم يبلغنا تعيين بركتها، ان العين دي مباركة، الجزء ده من الخبز مبارك، عنديش انا كده بيان، لكن عندي بيان بأنك لن تعدم البركة في طعام وشراب ولباس وكذا 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 وكذا، فهم؟ لكن في أي شيء؟ فكل من هو يقول لك إذا طعم أحدكم طعاما فليلعق أصابعه أو يلعقها، فإنه لا يعلم. تفهم إيه من كلمة لا يعلم؟ تفهم إيه؟ تفهم أن هناك أعين أعين يعني زواج، طعام، شراب، مال مبارك، لكن مالها غير معينة، لأنه قال لا يعلم أحدكم. ولذلك النووي يقول قد يكون فيما، فقد يكون فيما يتعلق بالأصبع أو ما بقي في القصر أو ما سقط على الأرض، قد يكون هو الذي فيه البركة، قد يكون هو الذي فيه البركة، بما يبين أو بما يشعر بأن فيه بركة وأن هناك بركة، لكنها ما لها، مالها غير غير إيه؟ إيه أخوان قول معايا، غير إيه؟ غير معينة. طيب أنت تعلمت إيه؟ تعلمنا أن الأعين المباركة، أن الأعين المباركة منها أعين إيه؟ معينة، ومنها أعين غير معينة. طيب لما جينا نتفرج بقى، لما اجي انا اتبرك. تخيل ان واحد مثلا امسك جزء من الرغيف وقال هذا الجزء بركة وانا اتبرك به. تقول له ليه يا اخي؟ ليه الجزء من الرغيف ده بركة؟ يقولك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم احدكم في اي طعامه البركة. ترد عليه انت تقول له ايه؟ ترد عليه تقول له ايه؟ تقول له نعم الطعام فيه بركة وهذا الرغيف قد يكون فيه بركة وهذا الرغيف قد يكون فيه بركة لكنه ايه؟ لكنه يا اخوان لكننا لا نعلم في اي الاجزاء. فقولك تعين جزء وتقول والله الربع ده من الرغيف، الملعقة دي من الطبيخ، الملعقة دي من الارز، الملعقة دي من الطعام فيها بركة، يبقى انت عملت ايه؟ ايه اللي حصل هنا؟ ركزوا معايا لو سمحتم. اللي حصل هنا يا اخوان هو انك عينت ما لم يعينه الشر واستعملت العموم الثابت بتعيين. والقاعدة الاصولية بتقول ايه؟ بتقول ان انزال العموم على وجه مخصوص لم يقصد الشرع تخصيصه اخراج للعموم عن عمومه. ان انزال العموم على وجه مخصوص لم يقصد الشرع تخصيصه اخراج العموم عن ايه؟ عن عمومه. يعني انت كده تعتبر خالفت. انا لما اقول الطعام في بركة يبقى انا اؤمن بان الطعام في بركة، وبالتالي انا بترك اللي يفيد في القرعة. والناس عندهم في ذلك كفر نعمة عظيم جدا، وانا اتكلمت في ذلك في موضوعات في محاضرات وخطب وبينت المسألة دي، واسأل الله عز وجل ان يذكر المسلمين جميعا ان ينتبهوا انه لا يجوز لمسلم ان يلقي باي نوع من الطعام ولا باي فضل من الطعام ولو كان كسر خبز بدعوى ان ده اكل بايت او اكل باقي او اكل قليل او مشابه، لان هذا من كفر النعمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق اصابعه او يلعقها، وكان يعلم اثره في القصعة يلمع، لانه دي يأكل ما كل ما يمكن ان يكون في القصعة. ولو واحد مننا عمل كده هو عليه محروم ومفجوع وفقري ومحروم لا مش لاقي ياكل ومصدق لاقي اكل وحالته بالبلى وعلي صروب الاوصاف القميئة، وهذه الاوصاف هم اولى بها منه. ليه؟ لان اللي يفعل ذلك انما هو يشرك بالله عز وجل ثم غير الله عز وجل من الخلق انه يشكر نعمة الله، وفي نفس الوقت اغتناما للبركة. لا يعلم احدكم في اي طعامه، يعني في اي ما اكل. فانت الذي قدامك شوية طعام هم دول اكلك، تقولهم احرص انك انت ما تفوتش منهم شيء، انك ما ترمهمش ما تبقيهمش مش عارف ايه، يبقى بقي في الصحن بعض الطعام تبقى معرة لو انت يعني لعقت الصحن او جمعت ما فيه مما بقي من طعام. دي علامات حرمان وعلامات واحد فقري مش واحد ما. لكن لو راجل مبسوط وابن ناس يرمي الاكل ويعمل الاكل قد كده ويرميه في الزبالة كده، يبقى معناه انه ابن ناس ويبقى راجل متحضر ويبقى من الناس الموصولين ويبقى من الناس المبسوط. اما كون انه يحافظ على جزء نعمة وان ما بقي ان هو تشبها بخير الناس اشرف الخلق اكرم من وطأت قدمه الارض، فعندئذ يكون ايه؟ يكون بالاوصاف اللي ذكرها اللي يعني اللي استحنا يذكرها تاني. المهم ان انا اقصد اقول ان انت لما تيجي وتقول والله الملعقة من الطعام دي او قطعة من الخبز دي فيها بركة، هتبقى عملت ايه؟ هتبقى عينت ما لم يعينه الشرع. لما واحد يقول لي طيب النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه مباركة وشعره مبارك، هيقول لي طب ما هو عين ما لم يعينه الشرع، اقول له لا كذبت، انما عين ما عينه الشرع. زي ما واحد بيجيب لك كده في زجاجة ماء ويقول لك ده ماء زمزم، اول ما بتسمع انه ماء زمزم بتعمل ايه؟ تبقى فرحان قوي وتدعو الله وتشرب منه. طب ما الماء في حنفية كتير، اشمعنى هذا الماء القليل المحمول في قارورة او في زجاجة انت اهتميت بيه وشربته باهتمام وبنية وكذا ودعوت الله عنده وما شابه؟ لانك تعلم ان هذا العين من الماء ماله مبارك. طيب ما هو احنا عارفين ان الماء اللي في الحنفية دي برضو فيها بركة، لكن اي قطرة مية فيها بركة واي جرعة ماء فيها بركة؟ ما نعرفش. وبالتالي يبقى اللي عايز اصله عندك، وده موضوع مهم جدا، انك تفرق بين الاعيان المباركة المعينة بالشرع والاعيان المباركة غير المعينة، والاعيان المباركة غير المعينة. لو انت عرفت دول نيجي بقى نخش في الموضوع بتاعنا. ايه هو الموضوع؟ قد ثبت في كثير من النصوص تربط الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي عليه الصلاة والسلام او بأثار النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، ولم يحدث هذا بينهم فيما بينهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وعلق كثير من العلماء نقلا من بعضهم البعض، اجتهد البعض والبعض قلدهم، يعني فريق اجتهد وفريق تأول المسألة بتأويل معين، وفريق اللي بعدهم تلمذتهم نقلوا عنهم الكلام، منهم من نقل ومنهم من لم ينقل. فوجد فريق من العلماء يرى بناء على هذه النصوص الصحيحة التي سأذكركم ببعضها إن شاء الله تعالى، يرى أن كل من يعلم عنه الصلاح يعلم عنه الصلاح ويظن فيه الصلاح يتبرك بآثاره، حتى قالوا وقالوا أن أحمد رحمه الله كان يقول أن لي بقميص الشافعي لأتداوى بنقيعه أو بنبيذه، وما شابه من النقلات التي لا أعلم لها صحة ولا أصل. وذهب بعضهم إلى أنه لو وجد نخامة معلمه لتداوى بها من المرض من أخبث الأمراض، وأنه لو وجد بعض شعر معلمه فإنه ستحمله إلى الجنة، وكلام عجيب عجيب. طبعا يمكن الكلام ده هو مشهور عند الصوفية، لكن أنا مش بتكلم على الصوفية، أنا بتكلم على علماء أهل السنة، العلماء الفطاحل الجهابذ المشهود لهم بالعلم والفضل والخير. ذهب فريق منهم، أي فريق بقى؟ الفريق الذي تأثر بما عند الأشعرية، بما عند الأشعرية. الأشعرية باختصار يعني الأشعرية، الأشعرية هو مذهب عقدي، مذهب عقدي له أصول. أنشأ هذا المذهب أبو الحسن الأشعري وتتلمذ على يديه عدد كبير، وتتلمذ على يديه عدد كبير من التلاميذ. وإن كان أبو الحسن الأشعري رجع، إلا أن أتباع هذا المذهب ما لهم استمروا على هذه الأصول وهذه العقائد. وطبعا هذه الأصول وهذه العقائد بجملتها مذمومة جدا، لكنها تخففت بعض الشيء عند علماء أهل السنة، تخففت بعض الشيء عند علماء، حتى بقي عند علماء أهل السنة ممن تأثروا بمعلميهم، بمعلميهم في العقيدة أو في غيرها، وهم أئمة فصاحب، تأثروا ببعض ما عند معلميهم الكبراء، عند معلميهم الكبراء. فمثلا احنا نجد النووي وابن حجر والجويني اللي هو اكبر منهم وغيرهم وغيرهم، نجد ايه؟ نجد انهم تأثروا ببعض ما عند كبرائهم، وقالوا بمثل ما قالوا في بعض المسائل تسربت اليهم بعض اصول الأشعرية، وليس كل ما عند الأشعرية، تسرب إليهم بعض أصول الأشعرية وليس كل ما عند الأشعرية. وده المقصود اللي أنا قلت ده الكلام اللي خاطبت به التخفيف، يعني لو احنا تصورنا أن أصول الأشعرية لو انتقلت أصول الأشعرية كلها، لو انتقلت أصول الأشعرية كلها هتبقى فظة. زي أصول الأشعرية، زي قواعد الصفات عندهم، وإن الصفات مبنية على مقدمات كلامية، وإن هي فرع عن إثبات الإرادة والوجود والحياة للصانع، زي أصلهم في الإيمان، وأن الإيمان لا يكون إلا بالنظر الأول، وأن العبد يصير مؤمنا إلا إذا أثبت وجود الصانع بنظره، زي لا يجوز التقليد في التوحيد، وأن من قلد في التوحيد فلا يعذر بجهله ولا يكون مؤمنا موحدا حتى يقيم ويحقق القضية بنظره، زي مقتضى الوعد والوعيد على تفصيل مثل هذا محل. كل دي أصول بتسمى أصول الأشعرية، زي التحسين والتقبيح العقلي وموقفهم منه، فهم هم والماتريدية، وإن كان الماتريدية قولهم قريب جدا من قول أهل السنة،
مش مش ده ممكن نفصلها. انا بس بذكر يعني عناوين الاصول. فمن ضمن اصولهم انهم بيقولوا ان الصفات الثابته لله سبحانه وتعالى سبع، وكل ما ذكر في القران والسنه انما هو يسمى اضافات وليس صفات، وبالتالي يلزم تاويلها لانها ليست صفات، ولانها لو اثبتت على انها صفات تقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق، يعني المحبه، الغضب، المجيء، الاتيان، النزول، كل هذا لا يجوز اثباته لله الا على سبيل الاضافه. فاذا اثبت القران الاستواء لله على العرش، اذا اثبت القران او السنه الغضب لله سبحانه، اذا اثبت القران والسنه المحبه لله سبحانه وتعالى، اذا اثبت القران والسنه المجيء او الاتيان لله سبحانه وتعالى، فان ذلك يسمى اضافه. اضفت المجيء اليه، اضفت الاتيان اليه، اضفت الاستواء اليه، لا تسمى اضافات وليست صفات. طيب ولما تضاف هي تؤول بمعنى يتوافق وذات الله سبحانه وتعالى. دي من اصولهم الكبيره. الاصل ده تسرب الى بعض العلماء الاجلاء الافاضل الذين هم ائمه هدى واعلام اعلام علم، مثل النووي وابن حجر ومن نقل عنهم واخذ عنهم، مثل السندي، مثل المناوي، مثل السخاوي وغيرهم. المهم اللي انا عايز اقوله ايه، اللي انا عايز اوصله لك وفهمه لك ايه، الذي اريد ان اوصله اليك ان هناك من العلماء من تسربت اليهم بعض قواعد الأشاعرة، التي منها الحرص على التبرك بآثار الصالحين، وأن التبرك بآثار الصالحين إنما هو فضيلة وباب بر. طيب ما دليلهم على التبرك بآثار الصالحين؟ احنا نيجي المقدمات اللي تبقى نحضرها مع بعض عشان نعمل لها زي برواز يبقى قدامنا واحنا بنبص في المسألة دي. البرواز، التبرك بآثار الصالحين عنوان صحيح شرعا، التبرك بآثار الصالحين عنوان صحيح شرعا وقضية عقدية سليمة. واحد يقول لي طيب ما خلاص، يبقى إذن مفيش خلاف، مفيش خلاف يعني بين الكلام انت بتقوله وبين الكلام اللي هم بيقولوه في الكتب اللي منتشر في شرح النووي، منتشر في فتح الباري، منتشر في تعليق السندي على النسائي، منتشر في المناوي في شرح الفائدة القدير، منتشر في كلام الصيوطي، منتشر في كلامهم كلهم. اقول نعم كل ده لا. الخلاف فين بقى؟ ان هذه العبارة الصحيحة وهذا العنوان اللي هو البرواز، التبرك بأثار الصالحين، يستلزم معرفة الأعيان المباركة المعينة ولا العامة؟ نجاوب معايا السؤال ده. نقول ان التبرك بأثار الصالحين انما هو قضية عقدية صحيحة بشرط معرفة العين، اي عين الصالح المباركة. لازم يكون عندي يقين دليل انه ايه، انه هذه عين المباركة. لأننا لما بتبرك معناه ايه؟ معناه بقول ان هذه عين، عندي يقين ان دي عين مباركة، او عندي دليل ان دي عين مباركة، وانا بلتمس بناء على ان عندي دليل انها عين مباركة بلتمس منها البركة. مش انا سألتك سؤال دلوقتي، لما واحد بيجيب لك شوية ماء زمزم، واحد يجيب لك ماء عام، واحنا عارفين ان الماء العام ده قد يكون فيه بركة لكن لا نعلم في اي عينها وفي اي بعضها، اي قطرتها، اي جرعتها. لكن انت اول بجاء شويه ميه زمزم بتبقى عارف ان الميه دي بعينها شويه دول مباركين، فيهم بركه، لعل البركه فيهم، الا ان يكون عندك مانع من ان تصيبك هذه البركه. طب ليه ما تعاملش معي نوع من الميه؟ ها هكذا. ده الله عز وجل وصف الميه اللي نازله من المطر بانها ميه مباركه. الميه اللي نازله من المطر، اي مطر نازل ماء مبارك. فهم؟ لما انت تفهم كده يبقى نعمل زيك ان ايه، هات اناء وجمع فيه شوية مية مطر واعملهم زي مية زمزم. فما هي مية الانهار دي كلها مية مطر، انما ده معناه ان ماء في بركة. البركة دي بتظهر في الزرع وبتظهر في اطعام اسقاء الظمئ و و و و و. هل معنى ذلك ان انت لو جمعت بعض ماء المطر وتقول ان الماء ده هو وتجمعه في اناء وتدوى به وتشرب منه زي ماء زمزم؟ هتقول ما احنا بنقول انه في بركه، هنقول نعم ما ننكرش، لكن كونك تجزم ان ما جمعته هذا القدر هو اللي فيه البركه وتجعله مثل ماء زمزم، يبقى انت هنا حصل منك ايه؟ وقع منك افتئات على الله تعالى بتعيين ما لم يعينه لا في الشرع. يبقى اذا التبرك باثار الصالحين العباره دي عباره سليمه، بشرط ايه بقى؟ هذه العباره عنوان لقضيه عقديه سليمه. بشرط ايه يا اخوان؟ بشرط ان اعلم اعين المباركه من الصالحين. نحن نعلم اننا قد نرى من العباد صلاحا وقد يكون عند الله غير ذلك، من المعلوم ان اي صالح لم نعلم صلاحه بالكتاب والسنه ولم يشهد له بعينه انه صالح انه مجرد مظنه والله حسيبه. لكن انا لو قلت ابو بكر صالح عندي يقين، عمر صالح عندي يقين، فهم؟ طب الصلاح ده هل يقصد الصلاح انه في بركه في كل ما يتعلق به، بشعره ونخامته ببدنه وثوبه؟ هذه مساله اخرى. يبقى اذا احنا محتاجين ان احنا عندما اقول التبرك باثار الصالحين لابد يكون عندي تعيين من اعين المباركه. وده اللي وقع مع النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام اعين مباركه، سواء بما جاء من مفهوم القران، سواء جاء بما جاء من النصوص، سواء بما جاء من اقراره صلى الله عليه وسلم واذنه في ان يتعامل مع ما يكون منه ومن بدنه عليه الصلاه والسلام بالتبرك. لكننا لم نرى ولم نعلم ان احدا فعل مع ابي بكر كما فعل الصحابه مع النبي عليه الصلاه والسلام، وهم هم الصحابه، يعني نفس العقول نفس الكيفيه نفس الفهم نفس العقيده. وبالتالي لو كان عندهم ان في علاقه بين الصلاح والبركه وبركه العين بذاتها، غير البركه المعنويه غير البركه الايمانيه غير بركه الصلاح في الدين وما قاموا عند الله سبحانه وتعالى، لو كان هذا لكن فعل الصحابة مع أبي بكر مثلما فعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن استعمال عبارة التبرك بأثار الصالحين عبارة لابد لها من تقييد وضبط. لما نقرأ النصوص وننظر فيما يتعلق بمعنى ما أوردوه أو ذكروه هنقدر نفهم الجزئية التي أبينها لكم. أنا هسوق إليكم يعني نقل عام عمومات منقولة من كلامهم من أمرهم من شأنهم مما بينوا، يعني بحيث نفهم ما بنوا عليه هذه المسألة. مثلا أنا هذكر أمثلة، يعني مش كلام متعلق بعضه ببعض، إنما أمثلة متفرقة أنقل منها كلام كثير من العلماء. فمثلا في فتح الباري في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت كنيسة رأيناها بالحبش فيها تصاوير، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم رجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. بيقول ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث، بيقول وقال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى، ركز معايا لو سمحت، لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنها ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم الله سبحانه وتعالى ومنع المسلمين عن مثل ذلك. فأما من اتخذ مسجدا بالمهمة في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد. ده مثال من أمثلة فهوم هؤلاء العلماء. يعني ابن حجر بيرى، وطبعا هو نقل بنقل هذا عشان يثبت ما عنده ما يراه ما يؤمن به، ونقله عن البيضاوي. فبيقول بيقول ايه؟ بيقول انه الكلام المتعلق بلعن من اتخذ القبور مساجد ده متعلق بمن يعظمهم ويتجه اليهم ويؤمن بهم ويتخذهم اوثان، اما من جلس عندهم او اتخذ مسجدا عند قبر رجل صالح ليتبرك بذلك لا ليتوجه اليه ولا ليصلي اليه، بل يتبرك بالوجود بجوار قبر الصالح، فان ذلك يدخل في الوعيد. طبعا ده يهدم القضيه، يهدم الموضوع، ومعنى ذلك انه اجتماع الناس عند قبور الانبياء وقبور الصالحين للتبرك بها امر مشروع. طبعا ده كلام لا اعتقد ان احد يقبله شرعا ولا عقدا. ويمكن الشيخ ابن باز رحمه الله رحمه واسعه سائر علماء المسلمين لما علق على فتح الباري ذكر في التعليق تعليقا شديدا جدا على هذه الفقره بالذات التي نقلت ايه موطنها، ده اصل القضيه، العباره دي هي اصل القضيه، هي التي انا بتكلم على اصل القضيه، ان هم يرون، هذا الفريق من العلماء من علماء اهل السنه يرون جواز التبرك باثار الصالحين، وان العبد لو جلس عند قبر صالح ليتبرك بذلك ويلتمس النماء والخير ويلتمس الامتاع بالخير عند هذه البقعه فان ذلك يدخل في الوعيد، مع انه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال ايه؟ يحذر ما صنعوا، يحذر المسلمين من ذلك. ولو كان في اي مظنة خير في هذا الامر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليقول اللهم لا تجعل قبري عيدا، بل كان يتمنى ان المسلمين ينالوا البركة وان هم يأتوا هذه البقاع ليتبركوا، لو كان في ذلك ذرة خير، لان اولى فعل الصحابة ذلك. وان عائشة رضي الله عنها تقول لولا خوف ذلك لا ايه لأبرز قبره، خلاه ظاهر وخلاه مكان مرتفع وخلاه مكان عام تأمه الناس لما في وراء ذلك من الخير. لكن التشديد والتحذير من يتبرك الناس بجوار القبور وإنه يستنوا بذلك بسن من قبلهم سواء بمعنى التبرك أو بمعنى الشفاعة أو بمعنى عبادتهم اتخذها أو سنة عدو بالله، كل هذه سكة مسدودة، سكة دمار، خطة خسف لا يأتي من وراءها خير أبدا. ده أول قصيد، طبعا أول قصيد زي ما أنت شايف يعني لا يصور، لكن عنده في كتاب الجنائز أي عند فتح الباري عند البخاري باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، من استعد يعني جاهز كفن، ودي مسألة مشهورة بين العلماء هل يقول أن أنا أجهز كفني قبل ما أموت؟ من العلماء من قال لا يجوز ذلك، ومنهم من جوز، لكن الصحيح انه يجوز ان الانسان يجيب كفن مثلا ويخليه بيته ويقول ده لو انا مت كفنوني بيه لسبب او لاخر، يجوز ليس في ذلك مانع. ومما يدل على هذا الموضوع وطبعا فيه جزئيه من المساله التي نذكرها عن سهل رضي الله عنه ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ببرده منسوجه فيها حاشيتها، اتدرون ما البرد او ما البرده؟ قالوا الشمله، قال نعم، قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المرأة نسجت البردة الشملة وقالت له أنا عملتها بإيدي عشان أكسيك إياها يا رسول الله، جئت لأكسوكها عليه الصلاة والسلام، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، يعني عايزها من باب قلة الثياب، فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها، يعني ايه؟ يعني لما لبسها فوق الازار بتاعه فبقت شكلها حسن جدا. ثم نظر اليه احدهم فحسنها فلان فقال اكسنيها ما احسنها، قال القوم ما احسنت لبسها، ما احسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها، يعني الرجل لما رآها حسن على النبي صلى الله عليه وسلم استحسنها في نفسه وقال يا رسول الله اكسنيها. فالناس قالوا للرجل ده انت ما احسنت هذا التصرف، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، ومعنى لبسها يعني محتاج اليها، لانه لو لم يكن محتاج اليها لم يلبسها ودفعها الى احد اصحابه كما كان يفعل في بعض الهدايا من الثياب التي تاتيه صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها. ثم سالته وعلمت انه لم يرد لم يرد قال إني والله ما سألته لألبسه إنما سألته لتكون كفني. بيقول أنا سألت وأنا عارف كويس مش هيردني النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا ما سألتوش إن أنا أخذ هذه الشملة أو هذه البردة لماذا لألبسها أبدا، إنما لتكون كفني. وكأنه يتبرك بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، فهو يرى أنها صارت مباركة بمسك جسد النبي عليه الصلاة والسلام. إنما سألت لتكون كفني، قال سهل فكانت كفنه. قال ابن حجر في الفتح وفيه التبرك بأثار الصالحين، وقال ابن بطال في جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه، قال وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت، وتعقبه زين بن منير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة. وخذوا بالكم من حاجة، أنا عايز أتحفظ الصفر ده، الزين بن منير بينكر على ابن بطال أنه قال بجواز أن يعد الإنسان الأمر قبل وقوعه في إعداد الكفن أو القبر أو حفر إعداد الكفن أو حفر القبر قبل الموت، واستدل على ذلك، استدل على البطلان بالرغم من وجود حديث يشير إلى جواز ذلك، يشير إلى جواز ذلك، لأن الصحابة لما سمعوا منه ذلك لم ينكروا عليه، حتى وإن كان مش من فعل النبي، لكن المهم أن هذا فيه إشارة إلى الجواز، مش هقول نص في الجواز لكن هقول فيه إشارة إلى الجواز. ومع ذلك كانت حجة الزين بن المنير يا أخوان حجته في ذلك أن الصحابة لم يفعلوا ذلك. فبالك لما تفهم كده يبقى كل ما يمكن أن يستدل به فهما أو تأويلا أو توسيعا للمناط، فهما أو تأويلا أو توسيعا للمناط، هذا كلام مهم جدا تفهمه وتفقهه، فهم؟ فإن ذلك أولى بالرد بمخالفة الصحابة له مما فيه إشارة بالجواز. يعني ألا يكون عنده نص فيه إشارة بالجواز، ده دليل أقوى ولا فهم عالم من العلماء دليل أقوى؟ النص اللي فيه إشارة أو دليل أقوى. ومع ذلك الزين بن المنير رحم الله الجميع والحقنا الله بهم على خير يرى أن ذلك لا يصح، ردا عليهم يعني رد على النص اللي بيشير إلى الجواز بأن الصحابة لم يقع من أحد من الصحابة. قال ولو كان مستحبا لكثر فيهم. وقال بعض الشافعية ينبغي من استعد شيئا من ذلك أن يكتفي بتفصيله من جهة يثق بحلها إلى آخر كلام. في مسلم في كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، اسمع معايا لو سمحت، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان، كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، يبرك عليهم يعني بحيث انه ايه كأنه يجعل لهم بركة، يبرك عليهم ويحنكهم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. والحديث يستفاد منه نضح بول الصبي وأن النضح والغسل يؤديان إلى الطهارة. لكن الشاهد من الكلام في موضوعنا كلام النووي، قال النووي ففيه استحباب تحنيك المولود، وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل، وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل، وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم. ممكن يكون المقام في الموضوع ده إلى حد ما إذا كان على سبيل المظنة ممكن يكون، لكن أنت إيه هتفهم في الكلام الآتي أكثر كيف يوسعون المناط بغير مقتضى ويجعلون ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على فضل عينه عليه الصلاة والسلام وبركتها يجعلونه لغيره عليه الصلاة والسلام، يجعلونه لغيره عليه الصلاة والسلام. وعنده في كتاب الصلاة، أي عند مسلم في كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، باب سترة المصلي، عن عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم أو من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، الوضوء اللي هو إيه اللي هو ماء الوضوء، والوضوء بالضم اللي هو فعل الوضوء. فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أحد أخذ من بلل يد صاحبه. فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. والحديث صحيح، خدوا بالكم أنا بنقل الأحاديث من البخاري ومسلم. قال النووي: ففيه التبرك بآثار الصالحين. الصوفية طاروا بالكلام ده، لدرجة ان هو شيخ الطريقة عندهم اي اثر له. انا علمت امور اعجب من الخيال، ورأيت اشياء عجيبة جدا جدا مما علمت ومما رأيت ومما علمت، ان بعض الناس كان بيتقتل على عقب سجارة الشيخ شيخ الطريقة، من باب التبرك بآثار الصالحين. وممكن والعياذ بالله اشياء اخرى، منكرات اخرى، ويتبرد ويتقتل على بقيتها، لان هو بالورقة والقلم شيخ الطريقة. ممكن يكون حليق ولابس جرافات ولابس بدلة وساكن مش عارف ايه، زوجته متبرجة، لكن هو بالورقة والميراث شيخ الطريقة. ولو جيت اتكلمت مع اي حد منهم هيقولك النووي بيقول يجوز التبرد بآثار الصالحين. ولو حتى مش عارف كلام النووي هيقولك الحديث هو في البخاري ومسلم، ان هم كانوا بيأخذوا الوضوء، واللي ما يطلش شوية بياخد من بلل ايد صاحبه. يعني لو واحد بلل ايده من مية الوضوء ومسح بها نفسه، لو مدوكها ما حدش يمسح بلل ايديه لانه جمع مبارك. فتوسيع المناط بالشكل ده بحيث انه يجعل في كل الناس، طبعا ده امر يقول لا الكلام النووي المتعلق بالصالحين. اقول نعم، طب الصالحين اللي هم ايه؟ على فهم النووي، النووي رجل امام من ائمة العلم وفهمه عالي جدا رحمه الله. لكن هنا لابد أن نرجع الجزئية البروازي اللي احنا عملناه، من أين لك ببركة في عين هذا الصالح؟ لو أنت افترضت أن النووي نفسه عايش والنووي نفسه توضأ، هل أخذ وضوء النووي وأتمسح به واللي ما يحقش شوية، وإحنا متفقين على أن النووي يظن فيه أنه من الصالحين، وأن النووي يظن فيه أنه من أهل الصلاح؟ أنا أظن ذلك والله حسيبه. رجل من أهل العلم فتح الله عليه وشرح صدره وفقاه في دينه، وهذا يدل على إرادة الخير به. هل يقول أحد إن أنا طبعا بهذا الكلام هيقول لي آه، هيقول آه أعمل كده ليه؟ لأن النووي قال ففيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم. الكلام اللي يتقال هنا يا أخوان عشان يبقى منضبط، نقول إيه؟ نقول فيه جواز أو استحباب التبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، والتبرك بفضل طهور النبي عليه الصلاة والسلام. ده الموافق للنص، لأنه مفيش في النص إشارة للتعميم المناط، مفيش في النص إشارة وافعلوا ذلك مع كل صالح، وافعلوا ذلك مع كل صحابي، وافعلوا ذلك مع كل واحد من أصحابي، أبدا. دي واحدة. والثانية إن نفس الذين فعلوا ذلك بأعينهم، بفهمهم، بعقيدتهم، بخواصهم، بذواتهم، بشخوصهم، اللي حيا منهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون قدر أبي بكر، والأمة كلها تعرف قدر أبي بكر، أمة المسلمين، أمة أصحاب العقيدة، مش بتكلم على الشيعة ولا بتكلم على الرافضة ولا بتكلم على أهل الضلال وأهل الزندقة، لا أنا بتكلم على أمة المسلمين. يعرفون إن هم على رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم، يعرفون قدر أبي بكر رضي الله عنه. مع ذلك اللي حصل يا أخوان، إيه؟ ما حدش منهم تبرك بوضوء أبي بكر ولا تقاتل على وضوء أبي بكر. وأنا لما أسأل أي واحد من أمة أبو بكر صالح، ده يقسم بالله أبو بكر صالح، يقسم، مش يقول أحسبه. ففيه التبرك بأثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم. شوف الكلام، شوف التوسيع. وعنده في كتاب المساجد في مسلم أيضا ومواضع الصلاة باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، عن ابن شهاب أن محمد بن ربيع الأنصاري حدثه أن عبدان بن مالك، والحديث عند البخاري أيضا في كتاب المساجد، وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري. رجل يعني إيه؟ بدأ ما يشوفش، بدأ بصره يبقى قليل، وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم إلى آخر الحديث. قال النووي في حديث عتبان هذا فوائد كثير، ذكر منها التبرك بالصالحين وآثرهم، والصلاة في المواضع التي صلوا بها، وطلب التبريك منهم، يعني طلب أن يبارك الأشياء من أولاد من متاع من صغار وما شابه. وقال ابن حجر برضو عن حديث عتبان في البخاري، وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى ذلك صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين، فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين. وعنده في كتاب الجنائز باب في غسل الميت، عند مسلم أيضا في كتاب الجنائز باب في غسل الميت، عن أم عطية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، نغسل ابنته، ونحن نغسل أو نغسل ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور، نوع من الغيث، نوع من الزيت العطري، فإذا فرغتن فأذنني، فإذا فرغتن فأذنني، يعني أعلمني إن أنتوا خلصتم، فلما فرغنا أذناه، فألقى إلينا شقوه إزاره، فألقى إلينا شقوه، الشقوه إزار، فقال أشعرنها إياه. ومعنى أشعر، قال النووي ومعنى أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارا لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد، سمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد، يعني خل هذا الثوب اللي هو إزاره يبقى أول ثوب يلاصق بدنها. والحكمة في إشعارها، يعني الحكمة في جعل هذا الثوب هو أول ثوب يلامس الجسد، تبريكا به أو تبريكها به، ففيه شو بقى ده الفهم، يعني ده قيل في الكلام ده لغاية دلوقتي مظبوط، اللي هو تبريكها به، تبريك ابنته بإزاره عليه الصلاة والسلام، ده كلام كده مظبوط جدا، ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم. وقال ابن حجر، قاله ابن حجر في نفس الكلام ده، قاله ابن حجر في الفتح بالضبط، وقال في عون المعبود والحكمة فيه التبرك بآثاره الشريف، يعني في عون المعبود جاءت العبارة موافقة للمعنى المقصود، في التبرك بآثاره والحكمة فيه التبرك بآثاره الشريف، انتهى. وعنده في كتاب الحج، عنده في كتاب الحج باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، عن أنس ابن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم نوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس، فقال اقسمه بين الناس. قال النووي ومنها التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه بالتبرك، ودي عبارة منصفة، عبارة مضبوطة، لأنه المتبع انه هيعلق الحديث في موضع ثاني، وهيقول برضو التبرك بآثار الصالحين ولباسهم وطعامهم وشرابهم والى اخره. قال ابن حجر وفيه التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه، نفس كلام ابن حجر ونفس كلام النووي بالنص على النصوص بالضبط، يعني انت لو جمعت وقرات ورجعت الابواب اللي انا بنها لك دي، ارجع كده وبص هتلاقي نفس الكلام بالمسطره. وعندهم في كتاب الفرائض، أي عند مسلم في كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة، باب ميراث الكلالة. عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال مرضت، جابر رضي الله عنه بيقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان ماشيين فأغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه. الوضوء هو ايه؟ ماء الوضوء، والوضوء ووو. ثم صب علي من وضوئه فأقمت فأفقت، قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أي النساء. قوله قال النووي فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت، الوضوء هنا بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، وفيه التبرك بأثار الصالحين. اسمع بقى شو توسيع النووي للمناط، وفيه التبرك بأثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما، وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك، وفيه ظهور أثار بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ظهرت البركة مباشرة لأنه توضأ، وماء الوضوء بتاع النبي عليه الصلاة والسلام لما وضعه على المريض الذي أغمي عليه جابر رضي الله عنه أفاق. وعندها في كتاب الأشربة عند مسلم أيضا باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ويصر ولم يصر مسكرا. قال عن سهل بن سعد قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها. قال سهل بن ساعدة إلى آخر الحديث، قال سهل بن سعيدة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال اسقنا يا سهل، قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له، اللي هو القدح الذي شرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي قوله فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له، يعني القدح الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا فيه التبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام، وما مسه أو لبسه، كلام مضبوط جدا كده موافق للنص تمام، أو لبسه أو كان منه فيه سبب، وهذا نحن لا أجمع عليه وأطبق السلف والخلف عليه، من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الكريمة، يعني فضل الصلاة في الروضة، لأن ده كان الموطن الذي يكثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، عشان كده جعلت إيه؟ روضة. فاهمين يا أخوان؟ ودخول الغار الذي دخله وصلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ومن هذا اعطاؤه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس، واعطاؤه صلى الله عليه وسلم حقوه اللي هو الإزار لتكفن فيه بنته رضي الله عنها، وجعله الجريدتين على القبرين، وجمعت بنت ملحان عرقه صلى الله عليه وسلم، وتمسحوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم، ودلكوا وجوههم بنخامته صلى الله عليه وسلم، وأشباه هذه كثير مشهورة في الصحيح، وكل ذلك واضح لا شك فيه. أجمل تعليق وتعبير وفق النصوص، لأنه يثبت أن هذا خاص من بالنبي عليه الصلاة والسلام. عنده أيضا عند مسلم رحمه الله في كتاب الفضائل باب قرب النبي عليه الصلاة والسلام من الناس وتبركهم به، وده طبعا كلام مضبوط، كل ده كلام موافق للنصوص، كل ده كلام منضبط المناط تماما وموافق للدلالات تماما من غير توسعة المناطات. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآنيتين فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها. خد بالك، شوفوا سبحان الله العظيم. وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وبين الناس كان من أعظم نعم الله عليهم بعد الإيمان. نفس الوجود. طبعا في ذلك خيرات وخيرات وخيرات وخيرات. وكانوا بيغتنم وجوده صلى الله عليه وسلم في يعني بكل ما تتخيله. كانوا بيغتنم وجوده بكل ما تتخيله. فمن ذلك ان هم لما كان يصلي الظهر كان يجلس في المسجد وهم كل واحد يجيب الاناء بتاعه اللي طابخ طبخه واللي جمع ماء من البئر واللي حالب لبن واللي ياتوا بيد الانيه مجرد ان يضع يده في الاناء. ليه؟ حتى يصير ما في الاناء ايه؟ مباركا. خد بالك ده مين كان بيعمل كده؟ الصحابه رضوان الله عليهم. خليك معايا لو سمحت. فبيقول ايه انس؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها. أي إناء يقربه له يغمس يده صلى الله عليه وسلم. فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. يعني حتى لو كان اليوم بارد وشديد البرودة كان برضه يغمس يده فيها. وعن أنس قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. يعني يحلق وهو بيقص كده. طبعا الشعر الحلاق لما بيحلق الشعرات بتتناثر. كان كل واحد يبقى حواليه كده أطاف به يعني يطاف به واقفين حواليه. كل واحد بيتمنى أن أي شعرة تنزل في يده عشان مش في شعرة تلمس الأرض ليغتنم بركة ذلك الشعر. الحال ده حال مظبوط جدا وحال شرعي. طب لما نرجع الكلام ده بقى على التبرك. طبعا لسه في نقولات اكثر من كده هكمل معاكم الكلام في المره القادمه ان شاء الله تعالى. لكن ايه بس الجزء اللي انت سمعته دلوقتي بالكلام. لما انا اجي اطبق الكلام ده النصوص اللي ذكرتها عليكم دي كلها نصوص صحيحه الحمد لله ولا مطعم فيها حد يقدر يكذب فيها ولا هيش من النصوص اللي فيها كلام وهي في الصحيحين ومنها متفق عليه واسندها من اجود الاسانيد وعن اشهر الصحابه رضوان الله عليهم ممن كثر رواتهم زي جابر رضي الله عنه وابي هريره وابن عباس. المهم اللي انا عايز اوصله ايه؟ لا عايز اوصله ان احنا نيجي بقى نطبق ده على البرواز اللي احنا عملناه اللي هو متعلق بقاعده التبرك. تبرك الصحابه رضوان الله عليهم بعين مباركه. هم الذين افتأت وفرضوا بركتها ولا تبركوا بعين ثبت بالشرع بركتها؟ عايز جواب على السؤال ده. تبركوا بعين ثبت بالشرع بركتها بل هي خير عين مباركه معينه اللي هي عين مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب هل ما كانش فيه صالحين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم غيره؟ الجواب ايه؟ كان هناك صالحين طبعا يبلغوه لكن كان فيه صالحين مش كان فيه بشرين بالجنة؟ مش الصحابة كلهم صالحين؟ طب لماذا لم يفعل الصحابة بعضهم مع بعض مثل ما فعل؟ لو كانت المسألة توسيع المناط على ما وسع هؤلاء العلماء الذين تسربت إليهم بعد قاعدة الأشاعرة خاصة في هذا البلد لو كانت المسألة على قواعد الأشاعرة يبقى كان ينبغي إيه؟ كان ينبغي يعملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كده ويعملوا برضه مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد المشهور بالجنة يفعلوا حتى ولو أقل من النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار إيه؟ لو إحنا بقى وصلنا كلام النووي للصحابة يعني عملنا كده عملية زي ترجيع الزمان مثلا بالنظر كده يعني لتقريب المسألة ونقول لهم جواز التبرك بأطار الصالحين بناء على فعلكم مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين ده كأنه أنا مش بقول مو كأنه إن أنتوا عملوا كده مع أبو بكر عملوا كده مع الصحابة عملوا كده مع أي صالح من الصالحين. طبعا الكلام ده لم يقع من الصحابة رضوان الله عليهم. تذكر بقى عبارة زيد بن المنير لما أنكر على ابن بطال إيه إن الإنسان يعمل قبره أو يعمل كذا على أساس إن ده لم يكن عن الصحابة. طب ما إحنا نفس الكلام. اولا ابن بطال لما قال ذلك قال في من خلال نص ولا لا؟ خلال نص صح. طيب النووي لما بيقول او ابن حجر لما بيقول او السندي لما بيقول او غيرهم ها وزي ما احتاج الكلام برضو المبارك فوري وكلام اللي هو الخلف يعني كلام السلف والخلف هتجد برضو في النقلات اللي حوردها لك هتجد ان هم ايه كثير منهم برضو لا قال نفس الكلام. اللهم ان القليل اللي قال الامور دي تنضبط. لكن من الناس اللي هم ضبطوا المسألة دي ضبط وذكرت كلام كثير متعلق من كلامهم في الأبواب في الدروس المتقدمة ابن تيمية رحمه الله وما نقل عن كثير من أئمة التابعين كابن المبارك وغيره، وما نقل قال أن الإمام أحمد رحمه الله وغيره، في أنهم كانوا يرون أن هذا لا يكون إلا في من علم. ونقل عن الصحابة أنهم كانوا زاد يستخفوا أنهم يعني بيمنعوا كل تبرك بأعيان يظل فيها البركة، كما قطع عمر الجزء الشجر الذي كان يئن ويحن النبي صلى الله عليه وسلم، وإخفاؤهم لقبر دانيال النبي وغير ذلك مما ذكره ابن القيم وابن تيمية رحمه الله. مما أثر هذه المسألة الميتانية في أن هذه الأمور نهاية منا مما اختص به الله نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن توسيع هذا المناط ممكن يصل إلى الشيء. ومما تبنى كلام ابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عشان كده الصوفية وكل من تبنى مذهب الأشاعرة بيناصب العداء محمد بن عبد الوهاب، وبيعتبر الدعوة الوهابية دعوة مبطلة لكل ما يزعمون انه دليل محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالتالي هم بيروا التبرك بأثر النبي بعد موته، زي ما سمعت الكلام ده مفصل قبل كده في مسألة التوسل به في حياته بعد مماته، وبيروا انك انت تتوسل بقبل القميص، تتوسل بالشعر، بالنخامة، بالقبر، بالتراب الصالح، بمقبرته الصالح، بكله. فلما يجي بقى الدعوة الوهابية زي ما بيسموها هم، ويحلوا انهم يسموها عشان يذموها بانها تمنع كل ده، وتقول ان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وان التبرك باصال الصالحين ذريعة للشرك، ده ممكن يخلي الامور ايه، يخلي الامور تبقى بطلة بالنسبة له. اللي انا عايز اوصله ان احنا موضوع التبرك باثار الصالحين هو مزلة قدم زل فيها بعض العلماء وتبعهم في ذلك بعض طلبة العلم، لكننا ينبغي ان نكون ممن يتحرى في مسائل الاعتقاد ويضبط الامر على وفق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من حصان الا وله كبوة، لكننا متعبدون لقال الله قال رسوله صدق الشافعي إذ يقول العلم ما قيل فيه حدثنا وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. وينبغي أن يعلم أيضا أن هؤلاء العلماء رحمهم الله وإن تأولوا واتسعوا المناطات كما سأذكر بقية كلامهم في المرة السابقة وصفا للموضوع، إلا أن المسألة ما لها يعني ينبغي أن تنضبط بهذا القيد الذي ذكرت، ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بحيث أن الأمر يتصل وتفهم الجزئية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لي وذاكم في ذلك نفع، وأن ينفعني وإياكم بهذا الكلام، وأن يعلمنا وإياكم ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة، وأن يجعلنا هداة مهتدين. برضو يفيدني أن أنا أقول للإخوان أنه اللي سألوا فيما يتعلق بكلام متعلق باستقبال رمضان، وبعض الإخوان يمكن بعضكم في الدرس الأول من خلال دروس البث المباشر قالوا لي أن احنا عايزين لقاء خاص برمضان وما شابه، إن الحمد يعني زي ما قلت إن الحمد لله 40 كتاب رمضان كيف نقيمه وكيف نستقبله أو كيف نستقبله وكيف نقتنمه، الحمد لله يعني طبع منه كمية لمن يعني ممكن تجدوه إن شاء الله. وأيضا نفسه اللي مش عايز إنه مش معندوش أو مثلا في مكان مش هلاقي كتاب أو بعيد أو في بلد ثانية، هيلاقيه موجود الكتاب نفسه موجود على موقع ان شاء الله تعالى هينزل على هنا في الموقع بتاعنا هنا، لكن حاليا هتجده موجود على موقع فاد الفوائد اللي هو 3W وبعدين SAAID وبعدين نقطة نت. في الصفحة الرئيسية هتلاقي في الجانب اسماء العلماء وطلبة العلم اللي هم موجودين، هتجد فايد العربي، وهتجد في الصفحة دي من ضمن الحاجات اللي اضيفت خلال الايومين اللي فاتوا دول كتاب رمضان كيف نغتنم كيف نستقبله كيف نغتنم. وارجو على الله ان يوفق كل اخوة من الاخوان من الاخوة كل واحد من الاخوة او من الاخوات ان هم يقرأوا الكتاب ده في غضون هذه الايام من باب ان يكون كالاستعداد قبل الدخول، ولعله التذكرة تنفع المؤمن. ويا اخوان نحن في حاجة الى التذكرة دائما، يعني انت لو قرأت الكتاب مرة اثنين وتقرأ غيرك، ولو انت الفرصة انك تاخده على جهاز او تطبعه او كده فيكون يعني صورة او يعني في سبب انك انت تنقله غيرك او يبقى موجود قدامك على الجهاز على عندك يعني في بيتك تقرأه كلما احتجت الى ذلك. كل ده باذن الله تعالى لعله ان شاء الله هل الصحبة الامنة للمرأة في السفر جائزة؟ لا تجوز الصحبة الامنة لان هذا فيه كان فيه معذرة أن هذا فيه مخالفة النصوص الصحيحة والصريحة بأنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، والسائلة أعتقد أنها منهم، فلا يجوز أبدا بحال واحد يقول طيب سألنا بعض العلماء أو بعض المشايخ أو بعض الدعاء وقالوا يجوز أن تسافر المرأة في السفر الآن. لم يقل أحد بذلك من ناحية العلم إلا ما جاء عن قول الشافعي رحمه الله في حجة الإسلام، في حجة الإسلام. لكن لا يجوز أن يكون في حجة في حجة 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 بعد حجة الإسلام أو عمرة، ولا يجوز في سفر أي سفر آخر أن يكون المرأة تسافر بغير ذي محرم. لا يحل المرأة أبدا هي تسافر به. أخونا بيقول لقد ذكرت فضلتكم قول زيد بن منير عليه رحمة الله قال إن ذلك يفعله أحد من الصحابة، فكيف ذلك؟ حديث سهل المذكور أن الشملة كانت كفنا للرجل الصحابي بدليل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا رجعت كرم بضحمة. أنا أقول كده فالشام قصدي، أنا أقصد أقول إن إذا كان هناك نص في دليل، والزيد بن منير بيقول إن ده مش منقول عن الصحابة إن هم كلهم عملوه، يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الحجه بتاعت الزامد بن المنير اولى انها تقال فين؟ اولى انها تقال في التبرك باثار الصالحين. فلما يجي واحد يقول لي نتبرك للشيخ فلان، نتبرك باثار سيدنا فلان، نتبرك باثار شيخ الطريقه، نتبرك بالقبر الفلاني، اقول له يا اخي سبحان الله، اذا كان انكروا على الرجل اللي عمل كفنه وهو عصى عنده دليل، اما احنا اللي بنعمله ده ما عندناش فيه دليل. يقول لي ما الصحابه عملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اقول له دي خاصه بالنبي. يقول لي ايه دلنا خاصه بالنبي؟ قال لهم لم يفعلوا. اقول ايه؟ انهم لم يفعلوا فيما بينهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم او في حياته. يبقى قول زين بن منير اي في اي المقامات اولى، استعملوا اولى في اي المقامات، عندما تقول لي انت او غيرك او حتى النووي رحمه الله او حتى ابن حجر رحمه الله او حتى فلان او علان من العلماء الاجلاء رحمهم الله لما يقول لي تبرك باثار الصالحين، ومقول له ان هذا لم يثبت عن الصحابه وان هذا لا يجوز لان الصحابه لم يفعل بعضهم فيما بينهم هذا، صح ولا لا؟ وبالتالي بدل المقام الايه الذي يسقط. طيب هيكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في المره القادمه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.